มาอาปาพสันมุฮีรติเจดูอัลลาอัดันชัวร์เซอยิรดานาคาอาวุฟตารอันเจดูอัลลาอัดันชัวร์เซคัตระสลาตلنسيان الأذان والإقامة أو المطلق ترك الأذان والإقامة نعم ذلك بينما كانت الطائفة الأولى تأمر تنصرف تأمر بقطع الصلاة طبعا استحباب لازم وبدء الأذان والإقامة الطائفة الثانية كأنها تنهى عن قطع الصلاة أو هكذا يدعى لها طبعا سوف نجد انه ليس لسانها هكذا لكنه يدعى لها في الحقيقة بمعنى من المعاني ان كل الباب الا واحدة وهي الرواية الثالثة من الطائفة الثانية الثالثة من الطائفة الاولى وكل الباب من الطائفة الثانية التي تدل على الاستمرار بالصلاة بمعنى حتى هذه التي قرأناها وهي التي بعدها مباشرة انه صلي على محمد ثم شنو اقيم ايضا شنو انما هي حسب الاستظهار انها تقريبات كونها تأمر بقطع الصلاة ليست صحيحة اذا فهي ايضا لا تأمر بقطع الصلاة وإنما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة وأقم في داخل الصلاة ولا حاجة إلى قطعها كأن في ذلك تعويضا عما فات ويكفي بهذا المقدار الآن أقرأ لكم بعض الألسنة طبعا بإسقاط أسناد لا نحتاج إلى أسناد المسألة لا أولا ليست تامة دلالة بالمعنى الذي أردته الآن وثانيا أنه الأمر استحبابي وليس لزومي عن حماد بن عثمان الرواية الأولى عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة بن عيون رضوان الله عليهم اجمعين عن ابي قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الاذان والاقامه حتى دخل في الصلاه قال فليمضي في صلاتي فانما الاذان سنه تقريب الاستدلال على كونها من الطائفه الثانيه وربما هذه الروايه اصحها سندا أن يقال فليمضي في صلاته أمر بالاستمرار بالصلاة وبمعنى عرفي أو عقلي على أي حال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ذكر نهي عن قطع الصلاة في رأسه وإذا كان المطلب هكذا إذا أصبحت شنو أن أترك الأذان والإقامة ولا تعتني بهما وإنما بل استمر بصلاتك في حين أن تلك الرواية تقول انصرف أي اقطع صلاتك وأذن وأقل ثم يرجع إلى تكبيرة الإحرام المهم أنه تقريب الاستدلال على هذا التقريب إلا أن هذا التقريب ليس بصحيح وبعض الأجوبة التي سوف أقولها تنطبق على كثير من الروايات الآتية أو على كل روايات الباب بمعنى من المعاني فلا تصلح للمعارضة التامة بين تلك الطائفة وهذه الطائفة الجواب الأول أننا نلتفت إلى نقطة قلناها فيما سبق أنه فليمضي ليس أمرا استقلاليا أو موضوعيا وإنما هو طريقي فليمضي في صلاته أي بنفس الوجوب الذي كان في ذمته للصلاة وليس بوجوب جديد الآن ينشئه الإمام صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي أن يكون واضحا اي صلي وصلي صلاة الظهر واستمر بصلاتك ايها العبد الصالح مثلا، نحو ذلك من الامور، ليس اكثر من ذلك. اذا فهذا ليس امرا يستفاد منه الوجوب ولا الاستحباب، وانما الوجوب بوجوب الصلاة اساسا ليس شيئا، فلا يصح ان يقع طرفا المعارضة مع شنو مع ذلك. لو كان استقلاليا لكان هذا للامر بالصلاة وهذا للنهي عن الصلاة الى باب جرب، في حين انه ذات نعم يصلح ان يكون النهي عن الصلاة يعني صريح كأنما شنو يأمره وجوبا بقطع الصلاة الى باب جرب، لكن هذا رأسا الشرعي والفقيه يفهم انه امر طريقي الى اصل وجوب الصلاة، ويؤيده الامر الثاني وقاصده بانه اصلا الامام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وانما في مقام البيان من حيث ما في ذهن السؤال الذي في ذهن السائل، جهة السؤال ما هي؟ هل انه يسأل انه الان نسيت الاذان والاقامة، هل اعيدهما، هل ابطل الصلاة واعيدهما؟ اذا كان المطلب هكذا فبغض النظر عن الجواب الاول تصلح معارضة مثلا، لكن لا ليست في مقام البيان من هذا الشيء، وانما في مقام البيان من جهة السؤال المستفاد من الرواية، وهو شنو ان هل انا نسيان الاذان والاقامة مبطل للصلاة او لا؟ يحتمل بالاخر قلة تفقه ربما زيادة توقع انه نأتي فنسأل انه لعله اذا نسينا الاذان والاقامة تبطل صلاتنا بحيث لابد من قطعها واعادتها، كل فليمضي في صلاته فانما الاذان سنة، هذا اي ان صلاته صحيح وهو يصححها من تلك الجهة من زاوية لا ربط لها بقضية شنو استحباب تكرار الاذان وقطع الفريضة، ذلك ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام البيان من جهة ثانية، وهذا واضح حينما يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة أفتبطل صلاته أم لا؟ قال فليمضي في صلاته لا تبطل صلاته، فإنما الأذان سنة وترك السنة لا يبطل الصلاة، واضح. الثانية عن داود بن صفان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شيء، ايضا نفس المناقشات مع اجوبتها، ايضا انما هو في مقام البيان من تلك الجهة وهو احتمال بطلان الصلاة بترك الاذان والاقامة، ليس عليه شيء اي ليس يجب عليه اي الاحتمالات من قبيل انه صلاته باطلة يجب عليه ان يعيدها، لا يجب عليه ان يؤذن وان يقيم ايضا لا، لانه اصل الاذان والاقامة مستحبة، نحن ذلك من الامور ليس عليه شيء، اي من نواحي الاحتمال الذي او التي في ذهن السائل، وليس من قبيل انه ليس عليه شيء اي ليس عليه ان يستمر بالصلاة، هذا لا يحتمل طبعا. هذه رواية أخرى وهي السادسة في الباب عن زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا سلام الله عليه جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ بالأخرى أيضا وإن كان ليس بوضوح الروايتين السابقتين أنه سؤال عن احتمال بطلان الصلاة فكيف أصنع، أي أنه هل صلاتي صحيحة أو أعيدها أو أتدارك الأذان والإقامة بشكل من الإشكال لزوما أو استحبابا أو ذلك، ماذا يأمره؟ طبعا هي رواية ضعيفة أكيد. قال أسكت موضع قراءتي وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امضي ثم امضي في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك. هذا فيه عدة نقاط. النقطة الأولى التي ينبغي أن تكون واضحة وهو أنه يفتيه بعدم بطلان الصلاة وإنما بصحتها وانتهى وقد تمت صلاته. النقطة الثانية أنه ما المراد بقوله موضع قراءتك، في قوله اسكت موضع قراءتك، موضع ظرف أي في موضع قراءتك، بهذا المعنى ظرف زمان. المهم هذا إذ ربما يعني لعله الأظهر أنه بمجرد أن تتذكر أنك لم تقم أو لم تؤذن ولم تقم تسكت حتى لو كنت في موضع القراءة، أي حتى لو كنت خلال سورة الحمد وخلال سورة قل هو الله أحد أسكت ثم أقم. لما تنتهي الإقامة ربما يعطي إشعار أنه يستمر بسورة الحمد من حيث قطع ويستمر أيضا في صلاته، هكذا كأنما الاستشعار هو هذا كإشكال، فهل هذا صحيح؟ طبعا ينبغي أن يقال فقهيا أنه ليس بصحيح. قل اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امضي في قراءتك، امضي في قراءتك أي استمر من حيث قطعت، وصلاتك في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك. في الحقيقة هذا له أكثر من جواب واحد. الجواب الأول أن الشيء الذي قاله الإمام أنه اقطع قراءتك ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ليس أنه أذن وأقم، بس هل فقط قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وليس انه فيها تكبير ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا رسول الله ولا حي على الفلاح ولا اي شيء اخر، بس مرتين قد قامت الصلاه وقد اذن. فقد يقال عرفا انه هذا ما دام الانسان متهيئا للقراءه ولم يعرض عن قراءه سوره الحمد او عن السوره التي بعدها ونحو ذلك فانه لا يقطع سوره الحمد والسوره التي بعدها المقدار القليل، كما في جواب السلام في اثناء السوره او مثلا تقول صدق الله العلي العظيم في اثناء السوره او شيء من هذا القبيل، ليس ذلك مضرا، فتستمر بالسوره باي سوره بعد سكوتك عن الكلام السابق. وكذلك طبعا هو ذكر الله سبحانه وتعالى فلا يقطع الصلاه. الجواب الآخر أنه موضع قراءتك ليس المراد أثناء السورة، وإنما ما بين انتهاء التكبيرة إلى بدء الركوع، هذا كله هو شيء موضع القراءة. فحينئذ تلافيا وتداركا لهذا الإشكال يؤجل شوية، يؤجل ليس أنه بمجرد أن ذكر يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بل ينتهي من سورة الحمد ثم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم يبدأ قل هو الله أحد، وبهذا يكون قد تلافى الأمر. فمن ناحية الإشكال الأول تماما، وهو موضع القراءة بالآخر، اسكت موضع قراءتك وهذا موضع قراءتك. فإن قلت أنه ثم امضي في قراءتك يعني شنو؟ امضي في قراءتك يعني امضي بسورة الحمد مثلا أو بسورة التي بعد، تقول لا امضي في قراءتك إذا كنت قد قرأت الحمد فاقرأ السورة، لأن القراءة عنوان عام ينطبق على بعض السورة وعلى سورة كاملة وعلى سورتين معا ومن ذلك من الأمور. امضي في قراءتك أي ما بقي عندك اقرأه، خرجها من ذلك بحسب الإشكال الأول عن نصف السورة أو بعض السورة تبقى صورة كاملة اذا كان لم يقرأها يقرأها. واوضح من ذلك فيما اذا تذكر بعد قل هو الله احد بعد السورة الثانية ايضا شنو يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ما لم يركع. وان في قراءتك بعد ما اقول لانه يكون قد استوفى قراءته تماما. يعني اذا بقيت عندك قراءة فقرأها شنو بعد اخرها قرأها بعد قد قامت الصلاة ثم استمر في صلاتك. النقطة الأخرى اسكت صيغة أمر وصيغة الأمر محمول على الوجوه أو ظاهرة الوجوه حينئذ هذا هنا أن نحملها هكذا. في الحقيقة هذا أيضا أمر يعني جواب ذلك أن هذا أمر طريقي وليس استقلاليا أو موضوعيا. أي إذا أردت مثلا بهذا المضمون إذا أردت التعويض أو بلغة أخرى القضاء قضاء الإقامة أو التعويض عن الإقامة فاسكت وقل قد قامت الصلاة قامت الصلاة فإن فيها تعويضا وقضاء عما فات. شي يصير يصير أنه طريقي إلى أصل مشروعية الإقامة. فإن كانت أصل مشروعية الإقامة وجوبي فهذا وجوبي وإن كان أصل مشروعية الإقامة استحبابي طبعا كما هو كذلك فهذا استحبابي لأنه يزيد على أصل مشروعية الإقامة. سبحان الله أصل مشروعية الإقامة هكذا استحبابي وهذا أسكت نحمله على الوجوب هذا غير محتمل بطبيعة الحال. النقطة الأخرى أننا إلى الآن لم نتعرض إلى تقريب الاستدلال لجعل هذه الرواية تأمر بالاستمرار بالصلاة لأنه قد يقال بأنه شنو ليس فيها أمر بالاستمرار بالصلاة. فإذا كان ليس فيها أمر بالاستمرار بالصلاة فلا تكون جزءا من الطائفة الثانية. لا أولا أن فيها أمر بالاستمرار بالصلاة وهو شنو يقول ثم امض في قراءتك وصلاتك وهذا أمر أيضا طريقي إلى وجوب القراءة والصلاة اعتيادية وليس أمرا زائدا عما صلى. وثانيا حتى لو لم يكن فيها أمر صريح بالصلاة أو نحمله هذا على الأمر الطريقي وليس الاستقلالي الوجوبي لكن نفس أن السياق يعطي أنك لا لزوم إلى قطع الصلاة لا يأمر بقطع الصلاة كما تأمر الطائفة الأولى طبعا. فإذا كان لا يأمر بقطع الصلاة إذن يجب الاستمرار بها. فكل رواية تقترع شيئا من هذا القبيل أو مثلا لا شيء عليه أو كذا أو كذا يعني لا تأمر بقطع الصلاة وكل رواية لا تأمر بقطع الصلاة إذن تهي غنما أو بالدلالة الالتزامية لو صح تأمر تأمر شنو بالاستمرار بالصلاة ولو يعني ولو بدون صراحة أو دلالة مطابقية أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة لا يتم وذلك لأنه صح هذه الروايات أو هذه الطائفة لا تأمر بقطع الصلاة لكن عدم أمرها بقطع الصلاة لا يدل على شنو على الوجوب على وجوب الاستمرار أو على الوجوب الذاتي أو الاستقلالي للصلاة. ليش؟ لأنه إنما هو تحويل أو حكم طريقي إلى حرمة قطع الفريضة ليس أكثر من ذلك. فإذا كان حكما طريقيا إلى حرمة قطع الفريضة فننظر إلى نفس الحكم الذي هو هذا طريق إليه وحيث ان ذات الحق ذات الحق بنفسه دليله لبي وليس اطلاقيا او منطقيا او نحو ذلك من الامور. اذا فمعاملتنا مع ذات لا يتغير، لانه هذه الروايات تجعل لذلك الحكم احترام اكثر مما هو عليه الان فقهيا، او اهمية اكثر مما عليه الان فقهيا. الرواية التي بعدها لسان اخر الى حد ما يقول لكم ان نعمان الرازي طبعا وهي ايضا ضعيفة السنة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسأله ابو عبيد الحذاء عن حديث او عن حديث رجل عن حديث رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف. كأنه تشير يعني النقطة الأولى في الكلام أنها تشير إلى أن الأعمال بالنيات، إلى القاعدة التي تؤسسها بعض الروايات والتي تقول إنما الأعمال بالنيات فمن نوى شيئا فكأنما عمله. فإذا كان من نيته حينما دخل المسجد أن يؤذن ويقيم ونسي إذا شنو فلا بأس، كأنه أذن وأقام لأنه نوى الأذان والإقامة وقد أعطي ثوابهما وانتهى الحال. إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمضي في صلاته ولا ينصرف، أي لا يقطع صلاته مع الشهادة. النقطة الثانية أن فيها شنو فيها مفهوم مخالفة لأن شرطية إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فالمفهوم شنو؟ مفهوم الشرط. الكلام هنا في هذه النقطة مثلا ربما يعني أن نستفيد هكذا فليقطع صلاته وليؤذن وليقيم ربما إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمضي في مقابله فليقطع، هذا أمر استحبابي أو لزومي على كل حال أمر استحبابي لا أقل، أن نستفيد الجواز لأنه نهي في مقابل احتمال الوجوب هذا من ناحية، لكن لا في الحقيقة فليقطع لا. لا يمكن أن نستفيد ضد فليمضي الذي هو فليقطع او فلينصرف، وانما نستفيد شنو؟ نستفيد انه فليمضي غير موجود لا يجب المضي في الصلاة اكثر من هذا لا. اما انه بل فيه امر بالقطع هذا اكثر من تحميل الظهور، تحميل اكثر من الظهور في الحقيقة. فمن هذه الناحية اذا كان هكذا معنى ذلك انه اذا لم يكن قد نوى الاذان والاقامة حينما دخل الى المسجد فله ان لا يمضي في صلاته، يجوز له ان لا يمضي في صلاته او الامر بالمضي في صلاته غير موجود. فاذا التفتنا الى ما قلناه من ان فليمر في صلاته انما هو حكم طريقي الى اصل وجوب الصلاة، والتفتنا الى ما قلناه ان الاستمرار بالصلاة وحرمة قطع الفريضة انما هو شنو دليله لبي وليس دليلا لفظيا او اطلاقيا، الذي شيء يصير على القاعدة انه يجوز له قطع الصلاة، انه ان لم يكن هكذا يجوز له قطع الصلاة. فحينئذ هذا المفهوم يكون قد بين هذه الجهة، وهو انه اذا لم يكن من نيته قبل الصلاة، طبعا دخل المسجد لا دخل له مجرده على الخصوصية، ان لم يكن من نيته قبل الصلاة ان يؤذن ويقيم فهكذا فيجوز له قطع الصلاة. واما اذا كان من نيته فلا يجوز له قطع الصلاة اذا كان من نيته ولكنه مع ذلك نسي فلا يجوز فليمضي في صلاته. ايضا هذا غير محمول على الوجوب لانه حكم طريقي لاصل وجوب الفريضة. بقي مطلب صغير يحسن الالتفات اليه قبل النهاية وهو انه هذه الروايات التي يقول مثلا اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هنا هذا قد يقال بانه ليس ذكرا اشهد ان لا اله الا الله ذكر اشهد ان محمد رسول الله ذكر اشهد ان علي المولى الله ذكر لكن حي على الفلاح وحي على خير العمل وقد قامت الصلاة ليس اذكارا فمن هذه الناحية تقطع الصلاة هذا من كلام الآدميين وكلام الآدميين يقطع الصلاة فهل المطلب هكذا أم لا؟ في الحقيقة الكلام الذي يقطع الصلاة فيه احتمالان احتمال أن الذكر هو الذي لا يقطع الصلاة وغير الذكر يقطع الصلاة فحينئذ إذا كان سند هذه الرواية معتبر يكون هذا المورد من مواد الاستثناء من غير الذكر اي انه هذا وان لم يكن ذكرا غير قاطع للصلاة من كثير منه او انه لا الاحتمال الاخر ان كلام الادميين قاطع للصلاة فهناك عموم من وجه بين الذكر وبين كلام الادميين اي ان هناك كلام هو ليس ذكر وليس كلام الادميين منها قد قامت الصلاة لأنه ليس من كلام الآدميين وليس ذكرا وحيث أنه فقط كلام الآدميين يقطع الصلاة وأما ما ليس كلام الآدميين لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أو لم يكن ذكرا فهنا عدم القطع يكون على القاعدة ليش أنه هذا ليس من كلام الآدميين على أي حال وإن لم يكن ذكرا لا ومضافا الى شنو الى جريان استصحاب صحة الصلاة استصحاب الصحة الاقتضائية للصلاة طبعا حتى بعد ان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذه الجهة ايضا يحسن الالتفات اليها. ندخل في مسألة جديدة تجنب الرقية في الحياة.